والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فقال: وما أتى مدلسا نوعان، وما أتى مدلسا نوعان. فذكر نوعين من التدليس. الأول تدليس الإسناد، عندك في الشرح قال: الأول تدليس الإسناد، وذلك بأن يسقط الراوي شيخه ويروي عمن فوقه بصيغة ظاهرها الاتصال. موجود عندك هذا الكلام؟ بيسقط الشيخ اللي هو الشيخ الضعيف، يسقطه ويروي عن اللي بعده كأنه السند متصل، سقط واحد وروى عن اللي بعده مباشرة. والنوع الثاني تدليس الشيوخ، لا يسقط الشيخ ولكن يصف بأوصاف لا يعرف بها. لو كان هذا الشيخ معروف أنه ضعيف أو معروف أنه كذاب، فهو يصف بوصف آخر بحيث يصرف النظر عن اسمه الحقيقي، عن اسمه الحقيقي. هو ذكر هذين النوعين، ولعلنا بينا هذا الأمر المرة السابقة. يعني بدل ما يقول حدثني بقية بن الوليد، بقية بن الوليد مشكلة، يقول حدثني رجل من أهل مصر، رجل من أهل بغداد، رجل من أهل الشام، حدثني من أثق فيه، حدثني من لقيته، حدثني رجل يقف على رجليه، حدثني رجل له عينان في وجهه، حدثني رجل أنفه بين عينيه. هذا كل هذا عبارة عن وصف عام بحيث يصرف نظرك عن الشيخ الضعيف اللي هو يذكره. إذن الشيخ ذكر كم نوع من التدليس هنا؟ نوعين. الأول تدليس الإسناد، سقط الشيخ ويرميه خالص. النوع الثاني يذكره ولكن يذكره بما ليس فيه. هناك نوع آخر اسمه تدليس التسوية، هذا شر الأقسام، شر الأقسام. وهو أن يأتي المدلس إلى حديث سمعه من شيخ ثقة، والشيخ الثقة سمعه من ضعيف، والضعيف سمعه من ثقة. يعني مثلا الترمذي سمع من شيخ ثقة، تمام، الثقة سمع من لام، لام هذا ضعيف، لام سمع من ثقة، وبعد كده ثقات ثقات لغاية التابعي لغاية الصحابة. يبقى الآن عندنا الترمذي، وبعدين سين ثقة، صاد ثقة، لام ضعيف، عين ثقة، تابعي صحابة. يقوم يعمل ايه؟ يشيل لام، يشيل لام خالص، ويبقى الترمذي روى عن سين اللي هو ثقة، عن صاد اللي هو ثقة، عن عين، عن التابعي، عن الصحابي، عن الرسول. شال لام اللي هو ايه؟ اللي هو ضعيف، شاله، وراح عامل كأنك شلت حاجة وسويت الرملة، فده يسموه تدليس التسوية. ويبقى كأنه روى من ثقة لثقة 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 كله. وهذا يشبه تدليس الإسناد اللي ذكرناه، يشبه تدليس الإسناد اللي ذكرناه. طيب، لكن المشكلة كيف نسميه شرط أنواع التدليس؟ لأنه بعد ما يشيل لام يذكر الباقين بلفظة حدثنا أخبرنا. هو لو قال عن هينة، لأن أنت ممكن تقول إيه؟ قال وائل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن رسول الله يعني معناها أن ما بين وائل وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم أناس ومحدثون وأسانيد، لا بأس. لكن لو قال حدثني رسول الله في الحالة دي كذب صريح واضح. فهو هنا يسقط اللام، يسقط رقم لام اللي هو الشيخ الضعيف، ويقول حدثنا حدثنا حدثنا، إذن هذا كذب واضح. غير لما يقول حدثني رجل من الشام، هو لم يكذب، هو لم يكذب. زي ما ذكرت لكم المثال السابق، لا أريد أن أذكر باتا، فأقول قال أبو أحمد، أنا هنا لم أكذب، قلت قال أبو أحمد، هذا ليس كذبا. لكن أشيل باتا خالص نهائيا وأذكر اللي بعده بلفظ حدثنا، هذا شر، شر محض. ولذا هذا شر أنواع التدليس. الشيخ مقبل بن هادي الوادعي، تعرفونه، هذا عالم، عالم اليمن، من العلماء المجددين، وإن كان هو تلميذ المجددين، هو من المجددين وإن كان هو تلميذ الثلاثة، هو تلميذ الألباني وابن باز وابن عثيمين، ولكنه كان ألصق بابن عثيمين. وكان ابن عثيمين رحمه الله يرعاه ويرعى تلامذته من كل النواحي، من كل النواحي. الشيخ مقبل الوادعي له كتاب جميل جدا، له كتاب جميل جدا اسمه توضيح الأفكار، كتاب جميل اسمه توضيح الأفكار. هذا الكتاب اسمه توضيح الأفكار، استفاض فيه في ذكر تدليس التسمية. كتاب اسمه توضيح الأفكار، استفاض فيه. طبعا الشيخ مقبل له كتب في الحديث كثيرة، له كتابين في الحديث، واحد اسمه التقييد واحد اسمه المقترح، ثلاث كتب، توضيح الأفكار والتقييد والمقترح، بثلاث كتب في الحديث متميزة جدا. الشيخ مقبل رحمه الله. لكن انت لو حبيت تقرأ أوسع شوية من الشيخ مقبل، تقرأ لتلميذ له اسمه أبو عمير الأثري. تلميذ للشيخ مقبل اسمه أبو عمير الأثري، هذا كتب كتاب اسمه الكشف والتوضيح، كتب كتاب اسمه الكشف والتوضيح، قدم له الشيخ مقبل، فكان كتاب عظيم جدا. ما علينا، نحن لسنا متخصصين في علم المصطلح، وإنما فقط بناخذ فكرة يعني موضحة عن هذا العلم. هناك نوع من التدليس يسمى تدليس العطف، تدليس يسمى حسن البصري. لا انسى تدليس التسويه، ليس فيه حسن البصري ابدا. حسن البصري لا يتهم بالشر ابدا، لانه لا لما يجي يسقط واحد بيسقط الاسباب ثم لا يقول حدثنا، مستحيل. زائد ان هو حسن البصري اصلا ينبغي ان يحذف من طبقه المدلسين. لماذا؟ وان كان طبعا لا استطيع ان اقول هذا الكلام، لان العلماء اطبقوا على انه من المدلسين، لكن هو تابعي. يوم ما يسقط سيسقط اما واما، اما الصحابي اما تابعي، وهذه قرون خيري ولا لا. فانما لما يكون حد متاخر في كذابين وفي مصيبه، فالحسن البصري لا يمكن يدخل في تدليس فيه كذاب ولا فيه انسان شديد الضعف، ولكن هناك اسباب جبريه كانت تلجئه الى هذا، وهو لا يكذب ولا يقول حدثنا. طيب ولكن تدليس التسويه هذا الذي يفعله لا يسمى مدلس فقط، وانما يسمى كذاب. معايا محمد؟ الذي يمارس تدليس التسويه لا يسمى مدلسا فقط، وانما يسمى مدلسا كذابا. واذا الخطيب البغدادي، الخطيب البغدادي مشهور من العلماء الكبار، كان يقول امدلس انا اكذاب انا، يقصد تدليس التسوية. إذا تدليس التسوية هو شر أنواع التدليس. عرفتوا يا شباب ما هو؟ حد يرفع يده، حد يرفع تفضل. إسقاط الشيخ الضعيف تماما، ويسوي السند ويحكي عن اللي فوقه بلفظ حدثنا، كذب صريح. النوع آخر اسمه تدليس العطف، وهو أن يصرح بالتحديث عن شيخ له ثم يعطف عليه شيخا آخر لم يسمع ذلك المروي منه، موهما أنه قد سمعه من شيخه الثاني أيضا، كما ذكر عنه شيء أنه خرج على أصحابه فقال حدثني حسين ومغيرة، ثم استمر في حديثه وقال هل دلست عليكم اليوم؟ قالوا لا. قال بل قد فعلت، أما حسين فقد حدثني، وأما مغيرة فحدثني فلان عنه. كيف هذه؟ ماشي. هو أنا أسمع الحديث من سين، وهذا الحديث اللي من سين أحد آخر أخبرني إن صاب قال الحديث نفسه، فأنا أقول حدثني سين وصاب. هل حدثني سين وصاب ولا حدثني سين فقط؟ حدثني سين فقط، صاب حدث في الحديث لكن ليس لي وإنما لغيري، فأنا ذكرت إن حدثني سين وصاب. مثال بسيط الآن، تقول تحريم المظاهرات، سمعت بنفسي من الشيخ ابن باز وسمعت من الشيخ ابن عثيمين. أنت لم تسمع من ابن عثيمين، أنت سمعت من ابن باز وبلغك من واحد ثقة آخر إن ابن عثيمين قال نفس الفتوى، فقلت سمعت من ابن باز وسمعت من ابن عثيمين. قولك سمعت وسمعت هذا غلط، لكن لو قلت سمعت من ابن باز وابن عثيمين هذا يعني خفيف، ولكن يسمى عطف وهو ليس بعطف. فهذا الكلام تدليس العطف هو ليس فيه كذب البتة. لماذا؟ لأن ابن باز قال وابن عثيمين قال، لكن ابن باز قال لك، ابن عثيمين لم يقل لك. ولذا راح مجرب على التلامذة بتوعه اللي هو هشيم، فقال حدثني حسين ومغيرة، هو حدث حسين بس، أما مغيرة فحدث بالحديث نفسه بس مش له لغيره. ده يسمى تدليس العطف. شوية فهم؟ لا ده كيف؟ لا 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 غلط. لو قلت قال الشيخان كذا ماشي، لكن طالما قلت حدثني أو سمعته هنا في شبهة الكذب على طول، مع أنه أكيد قال لكن أنت لم تسمعه، وإنما أنت سمعت عنه هكذا. ففرق بين أن تقول سمعته منه وسمعته عنه. الآن أنا لما أقول لك أنه إحنا قد أفتيت الإخوة الليبيين بألا يخرجوا في القتال، وكذلك قال أخي الشيخ رسلان، أنت تقول سمعته من طلعت ومن الشيخ رسلان أن الإخوة الليبيين لا ينبغي أن يخرجوا في القتال. أنت سمعت من الشيخ رسلان؟ لا، أنت سمعت مني أن الشيخ رسلان قال هذا. فأنت الآن عملت ماذا؟ عطفت، وأنت صادق في أن الاثنين قال هذا، لكن كان ينبغي أن تقول سمعت من طلعت أنه قال لا ينبغي الإخوة اللي بيجي، وبلغني أن الشيخ رسالة قال نفس الكلام. يبقى أنت كده أمين، أنت هكذا أمين، عرفتم؟ لو قلت قال طلعت وبلغني الشيخ رسالة قال هذا، هذا صدق. لو قلت قال طلعت أو سمعت طلعت والشيخ رسلان، يبقى أنت عملت تدليس العطف. واضحة كده؟ واضحة خالص؟ الحمد لله. يبقى تضليح بس نعرف تدليس العطف، وأن يصرح بالتحديث عن شيخ له ثم يعطف عليه شيخا آخر لم يسمع منه ذلك. في تدليس من تدليس السكوت، وده لؤم شوي. تدليس السكوت وهو أن يقول حدثنا ثم يسكت، ثم يبتدئ كلامه قائلا فلان ابن فلان. هو أنت الآن أنت لم تسمع من سين، فتقول حدثنا وتسكت، وأنت تقول سين عن صاد عن عين عن لام لحديث كذا، أنت لم تسمع من حد، وإنما أنت قلت حدثنا وسكت. حتى لو جاءك أحد يلومك بعد ذلك قلت لا أنا سكت فلم أقل حدثنا مباشرة. وهذا طبعا هذا نادر وقليل جدا، وهو يظهر في الحوارات والإلقاء، لكنه يظهر في كتب الحديث. مش ممكن الأهل النووي يقول حدثنا وروح ساكت، ما ينفعش كان ده بيلقي درس في مسجد ولا شيء. فإذا سمعت منه هناك تدليس البلاد، وإذا ذكرت لك قبل ذلك تدليس البلاد، كأن يقول حدثني فلان في بلاد ما وراء النهر. بلاد ما وراء النهر، أي إنسان عنده فكرة تاريخية بسيطة جدا يعرف أن ما وراء النهر يعني العراق، يعني العراق. بلاد ما وراء النهر أو ما وراء النهرين يعني العراق. لكن أنت تقصد ما وراء النهر في بلدة في لسان في كفر الشيخ، فأنت في بلدة في لسان في كفر الشيخ وراء نهر، فأنت تقول حدثني فلان في ما وراء النهر. اللي يسمع منك لن يعتقد أنك تتكلم عن سيدي سالم. كل أي حد يسمع سيعتقد أنك تتكلم عن العراق. فده يسمى تدليس البلاد، وده موجود عندنا. تقول حدثني فلان في الجزائر، والجزائر دي مش هي اللي فيها عبد العزيز بوتفليقة، لا نأخذ الجزائر هي قرية الجزائر اللي موجودة في طريق الصحراوي. أو حدثني فلان في بغداد، وبغداد دي برضو قرية على الطريق الصحراوي، لكن اللي يسمعك وتقول حدثني في بغداد يظن إيه؟ زي ما تقول حدثني فلان في مصر، كلمة مصر يعني بلد. فأنت قابلت واحد في كندا وتقول حدثني في مصر، مع مصر يعني بلد، حدثني فلان في بلد، لكن اللي يسمعك هيصدق أنها إيه؟ أنها مصر المعروفة، مصر المعروفة هكذا. كلمة القاهرة، موجود القاهرة في اليمن وفي السعودية، شوارع شارع القاهرة شارع القاهرة موجود في كل حتة. فتقول حدثني فلان في القاهرة، أنت لم تأتي القاهرة، إنما أنت تقصد شيئا آخر. ده يسمى تدليس البلاد، تدليس البلاد. طيب إذا انتهينا من التدليس، هل التدليس جائز أم حرام؟ الأصل يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، خليكم عبارة، الشيخ ابن عثيمين يقول وهل التدليس جائز أم حرام؟ نقول الأصل فيه أنه حرام لأنه من الغش. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من غش فليس منا. ولا سيما الغش في الشيء الذي ينسب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا أعظم من الغش في البيع. غش في البيع، أنت لو بعت لي طماطم فاسدة أو فاكهة فاسدة هين هين، لكن أنت أن تقول لي كلام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تغش فيه، هذه مصيبة. الغش في الدين، هذه مصيبة في الدين الآن، فهذا أعظم وأشد، ويعد هذا من الكذب. ولكنه مع ذلك قد كان يستعمله بعض التابعين مثل الحسن وغير التابعين لإغراض حسنة، ولا يريدون بذلك الإساءة إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا إلى الناس، وإنما يريدون بذلك بعض الأغراض الحسنة كما ذكرنا. فهم مجتهدون، لهم أجرهم، ولو أصابوا وبينوا لكان أولى وأفضل. كان شعبة رحمه الله يقول: لأن أزني أحب إلي من أن أدلس. شعبة يقول: لأن أزني، بس كان يقصد تدليس الإسناد اللي هو ذكرناه السيء جدا، تسويه لو تسقط شيخ وتقول حدثنا. فقال: لأن أزني أحب إلي من أن أدلس. هذا شعبة رحمه الله. قال المؤلف رحمه الله: وما يخالف ثقة فيه الملأ، فالشاذ والمقلوب قسمان تلا. الشاذ، يقول الشاذ مأخوذ من الشذوذ، وهو الخروج عن القاعدة أو الخروج عما عليه الناس. يعني هناك قاعدة، من خرج على هذه القاعدة فهو شاذ. وفي الحديث: عليكم بالجماعة فإن يد الله على الجماعة، ومن شذ شذ في النار. وهذا حديث ضعيف بهذا التمام، هذا حديث ضعيف بهذا التمام. وما يخالف ثقة فيه الملأ، فالشاذ والمقلوب قسمان تلا. ثم ذكر حديث: عليكم بالجماعة فإن يد الله على الجماعة، ومن شذ شذ في النار. هذا حديث ضعيف، يغني عنه حديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم: يد الله مع الجماعة، يد الله مع الجماعة. لكن الحديث نفسه ضعيف. طيب، فالشاذ هو من خرج على الجماعة، لكن الصحيح أن الشاذ ليس فقط من خالف الجماعة، من خالف من هو أوثق منه فهو الشاذ، من خالف من هو أوثق منه فهو الشاذ. وإذا بعد سطرين ثلاثة كده تلاقي الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه قال: والمراد بالقاعدة أن الشاذ هو ما خالف فيه الثقة من هو أرجح منه عددا أو عدالة أو ضبطا. لقيتها؟ حط خط تحتها دي. الشاذ هو ما خالف فيه الثقة من هو أرجح منه عددا أو عدالة أو ضبطا. لقيتها أخوانا؟ لقيتها يا أشرف؟ الشاذ هو، نقول عرف الحديث الشاذ. الشاذ هو ما خالف فيه الثقة، يبقى إنسان ثقة، ثقة سيخالف من هو أرجح منه عددا أو عدالة أو ضبط. هو ثقة لكنه خالف 5-6-10 ثقات، هو ثقة لكنه خالف ثقة أعدل منه، هو ثقة ولكنه خالف ثقة أضبط منه. يبقى ممكن واحد يخالف واحد ويسمى شاذ؟ نعم، لأن هو خالف من هو أعدل وأضبط منه. إذن إما أن يخالف جماعة، وإما أن يخالف شخصا أعدل وأضبط منه. قال مثال العدد: روى جماعة عن شيخهم حديثا، ثم انفرد أحدهم برواية تخالف الجماعة وهو ثقة، فنقول إن هذه الرواية شاذة لأنه خالف من هو أرجح منه باعتبار العدد. يعني يقول إن 7 جالسين مع بعض عند الشيخ، 6 رووا الحديث اللي سمعوه من الشيخ برواية، 1 روى الحديث برواية مخالفة، يبقى هو هنا شاذ مع انه ثقه لكنه خالف السته الاخرين، فهذه شذوذ من جهه مخالفه من هو اكثر منه ايه عددا. طيب قال واذا روى عن هذا الشيخ راويان الاول ارجح من الثاني ثم رواه كل واحد منهما على وجه يخالف الاخر، فمن الشاذ هنا؟ الشيخ اثنين اللي سمعوه، والاثنين روى يا روايه كل واحد يخالف الثاني، ولكن فيهم واحد ارجح من الثاني يعني اعدل منه اضبط منه، اذا نعتبر الاول هو الصحيح والثاني هو الشاذ. الشاذ عكسه المحفوظ. طيب مثاله حديث وضوء النبي صلى الله عليه وسلم أنه توضأ فأخذ ماء غير فضل يديه، وذلك لما أراد أن يمسح رأسه أخذ ماء فمسحه بماء غير فضل يديه، هكذا رواه مسلم. فعلا رواه مسلم برقم 236. مسلم روى الرواية دي، إيه الرواية فيها إيه؟ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ مضمض واستنشق وغسل وجهه وغسل ذراعيه، لما جه يمسح رأسه خد ماء مسح برأسه. في غالب فعل النبي صلى الله عليه وسلم ما بياخدش ماء يمسح برأسه، الماء اللي فاضل في إيديه بيروح مسح برأسه صلى الله عليه وسلم. دي رواية إنه أخذ ماء جديد، هذه رواية أخذ ماء آخر لمسح رأسه صلى الله عليه وسلم. قال وفي رواية، في رواية ابن ماجه أنه مسح أذنيه بماء غير فضل رأسه، يعني لم يمسح رأسه بماء جديد، لا ده مسح رأسه بماء جديد فعلا، لكن لما يمسح أذنيه لم يأخذ ماء جديدا، لا بماء غير فضل رأسه أخذ ماء جديد، يبقى ليه أخذ ماء جديد للأذنين؟ الغالب أنه أخذ ماء جديد للرأس ما في إشكال، لكن أخذ ماء جديد للأذنين هو ده الإشكال، لأن الغالب الإنسان لما يجي يمسح رأسه بيمسح رأسه وأذنيه معا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأذنان من الرأس، الأذنان من الرأس، ولذا نزع الشعر من الأذن هذا يعد نمصا؟ لا، لأن من الرأس، والرأس يجوز فيها الحلق ويجوز فيها التقصير ويجوز كل شيء. طيب فغالب فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم انه بيمسح اذنيه من الماء اللي مع راسه، هو بيروح مسح راسه وماسح اذنيه، كونه ياخذ ماء جديد للاذنين هذا شاذ، هذا شاذ. هذا الحديث اللي هو ذكره الشيخ ابن عثيمين قال وفي ابن ماجه انه مسح اذنيه بماء غير فضل راسه، هو ليس في سنن ابن ماجه خالص، وإنما الذي في سنة ابن ماجه الأذنان من الرأس، إنما رواية مسح أذني بماء غير فضل رأسه ليست في ابن ماجه وإنما في البيهقي، هذه الرواية في البيهقي وليست في ابن ماجه، فلعل الشيخ يعني زلت لسان هذا الحديث في البيهقي، وفيه أنه أن عبد الله بن زيد الصحابي الجليل رضي الله عنه يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ فأخذ لأذنيه ماء خلاف الماء الذي أخذه لرأسه، رواية البيهقي. إذن هذه الرواية كلام ابن عثيمين صحيح، بس نشيل ابن ماجه نحط البيهقي، هو البيهقي الذي روى هذا وليس ابن ماجه. طيب فاختلفت الروايتان، الرواية الأولى إن النبي صلى الله عليه وسلم مسح رأسه كلها بماء جديد لكن شملت الأذنين، هنا أخذ ماء جديد للأذنين، فصار عندي حديث فيه ما فيش ماء جديد للأذنين وحديث فيه ماء جديد للأذنين، فإذا الروايتان اختلفتا. فرواية مسلم أنه أخذ ماء جديدا لمسح الرأس، والثانية أنه أخذ ماء جديدا لمسح الأذنين غير ماء مسح الرأس. قال ابن حجر في بلوغ المرام عن الأول أنه هو المحفوظ والثاني هو الشاذ، ورواية ابن ماجه على رواية مين؟ البيهقي تكون شاذ. يبقى إذن المحفوظ أن النبي صلى الله عليه وسلم يمسح أذنيه بماء الرأس، الشاذ ان النبي صلى الله عليه وسلم ياخذ ماء جديد للاذنين. الشاذ ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ياخذ ماء جديدا للاذنين. فهذه تسمى مخالفه، الاول محفوظ والثاني شاذ. طيب نعم نصلي الثاني شاذ، اخذ ماء جديد للاذنين هو الشاذ. والصلاه والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فهنا وجدنا حديثا في البيهقي أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما كان يتوضأ يمسح رأسه يأخذ بماء جديد للأذنين، لكن الأقل في صحيح مسلم أنه لا يأخذ ماء جديدا للأذنين وإنما يأخذ ماء للرأس. فهنا كأنه الثقة الشذوذ فين؟ الرواية الأولى الرسول صلى الله عليه وسلم هيأخذ ماء لرأسه، الرواية الثانية سيأخذ ماء لرأسه ثم يأخذ ماء للأذنين، يبقى ماء مرة أخرى ليه للأذنين. هذا هو الشذوذ، هذا هو الشذوذ في الرواية. طيب إذا رواية مسلم تكون هي المحفوظة ورواية البهاقي تكون هي الشاذة. طيب قال وهل مجرد ما ينقدح للإنسان أنه مخالف يحكم المخالفة أم لا؟ لا، لا يحكم بالمخالفة بمجرد أن ينقدح، بمجرد ما ينقدح في ذهنه أنه مخالف، بل يجب أن يتأمل ويفكر وينظر ويحاول الجمع، لأن بعض الأحاديث ممكن تجمع بينها من غير ما تحكم بالشذوذ، من غير ما تحكم بالشذوذ ممكن تحكم بينها. أضرب مثال، يقول حديث اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه المقام الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. هذه الرواية الأولى رواية البخاري، الرواية دي رواية البخاري طبعا، وابو داود والترمذي وأحمد وغيره، لكن المهم أنها رواية البخاري، يعني رواية لا مطعن فيها البتة. بعض الناس قال إن زيادة إنك لا تخلف الميعاد شاذ، لأن أكثر الرواة رووا دون هذه الزيادة. فتكون رواية من انفرد بها شاذة لأنها مخالفة للثقات وإن كان الراوي ثقة، لكنه يمكن أن يقول لا مخالفة هنا لأن هذه الزيادة لا تنافي ما سبق بحيث أنها لا تكذب ولا تخصصه وإنما تطبعه بطابع هو من دعاء المؤمنين إذ قال الله في القرآن ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. إذا زيادة إنك لا تخلف الميعاد هل هي شاذة أم هي صحيحة؟ حينئذ لابد من التثبت في مسألة الزيادة، هل هي مخالفة أو غير مخالفة؟ لا نتسرع بالقول بالمخالفة لأن المخالفة تعني أنه لا يمكن الجمع، أما إذا أمكن الجمع فلا مخالفة. يعني أحيانا تجد زيادة في الرواية، إذا كان الزيادة دي نستطيع أن نجمعها على ما سبق فيسموها زيادة ثقة، لكن إذا عارضت ما سبق تكون شاذة، يبقى الشذوذ هو المخالفة، لكن لما تكون الزيادة غير مخالفة فلا تكون شاذة، فلا تكون شاذة. الروايات كلها ما فيهاش إنك لا تخلف الميعاد، لما نجد رواية إنك لا تخلف الميعاد زيادة نقول زيادة ولكنها غير مخالفة، إذن هي زيادة ثقة، وزيادة الثقة هذا جمع طيب جدا سينفي الشذوذ، الجمع الطيب ينفي الشذوذ، والثقة تقبل زيادته ما لم تعارض ما سبق. طيب وهل يشترط في الشذوذ أن يكون في حديث واحد؟ بمعنى أن يكون هذا الحديث رواه جماعة على وجه ورواه فرد على وجه يخالف الجماعة، أو يكون في حديث وفي حديثين؟ يقول يمكن أن يكون في حديث وفي حديثين، مثال ذلك حديث إذا انتصف شعبان فلا تصوم، هذا الحديث حديث صحيح، حديث إذا انتصف شعبان فلا تصوم، حديث رواه العلاء بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا انتصف شعبان فلا تصوم. الحديث ده ظاهره ماذا؟ ان احنا اذا جينا يوم 15 شعبان يبقى لا يصح نصوم سنة ابدا لغاية ما يبدأ رمضان نصوم الفريضة. لكن عندنا في البخاري ومسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم شعبان كله، كان يصوم شعبان كله الا قليلا. وعندنا ان النبي صلى الله عليه وسلم ما جمع بين صيام شهرين قط الا شعبان ورمضان، وهذا ايضا في البخاري ومسلم. وعندنا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقدموا رمضان بصوم يوم او يومين، هذا ايضا في البخاري. اذا عندي ثلاث روايات في البخاري ومسلم تقول ان الواحد يصوم ولا ما يصومش، يصوم. وعندي روايه بتقول ها لا نصوم. اذا هذه الروايه لو خدنا بالقاعده مباشره سنقول روايه شاذ، سنقول روايه شاذ. لكن هل يمكن الجمع؟ اذا امكن الجمع انتفى الشذوذ. فالجمع سهل، وهو انه اذا انتصف شعبان فلا تصوموا بمثل ما كنتم تصوموا في النصف الاول. يعني اذا كان الواحد في النصف الاول صام الايام ورا بعضها، يجي في النصف الثاني يخفف قليلا، خفف قليلا. واذا كان لم يصم في النصف الاول فانه لا يصوم في النصف الثاني ابدا، في النصف الثاني ابدا. ويبقى كذلك جمعنا بين الحديثين، فاذا امكن الجمع بين الحديثين انتفى الشذوذ، انتفى الشذوذ. ثم تكلم الشيخ في قضية خطيرة شائكة وهي صيام يوم السبت، لأن هناك حديث في سنن أبي داود لا تصوم يوم السبت إلا فيما افترض عليك، معناه أن لا يجوز صوم السبت في عرفة. لو جه السبت يوم عرفة لو يكفر ذنوب سنتين لا يصح أن نصوم يوم السبت. وإن جاء في عاشوراء اللي هو أيضا يكفر صيام سنة ذنوب سنة بحالها أيضا لا نصوم، لأن هذا ظاهر الحديث لا تصوم يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، ولم يفترض علينا إلا رمضان، إلا رمضان. قال الشيخ رحمه الله وهذا الحديث يخالف الحديث الذي في الصحيحين، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قالت له إحدى نسائه إنها صائمة هذا اليوم وكان يوم جمعة، فقال لها أصمت أمس؟ بصيام الجمعة هل صمت أمس؟ أنا صمت الخميس. قالت لا. قال أتصومين غدا يعني السبت؟ قالت لا. قال فأفطري، وهو حديث صحيح متفق عليه. فقول أتصومين غدا وهو يوم السبت يدل على جواز صيام يوم السبت إذا جمع له يوم قبله هو الجمعة، ولكن يفرض لا. الشيخ ابن عثيمين ماذا يريد أن يصل إلى؟ ماذا يريد أن يصل؟ يريد أن يصل إلى أن إفراد يوم السبت بالصيام لا يجوز. يريد أن يصل إلى إيه؟ إفراد. إلى الألباني ماذا يقول؟ الألباني يقول يوم السبت تفرده لا تفرده لا يجوز الصيام. الألباني يرى أن يوم السبت لا يصام أبدا، لا يوم قبله ولا يوم بعده ولا عاشوراء ولا 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 عرفة ولا أي شيء. يوم السبت عند الألباني لا يصام أبدا أبدا إلا في رمضان، غير رمضان لا يعني لا. فعندنا الآن قولان، قول ابن عثيمين وهذا قول ابن تيمية وقول أكثر أهل العلم، أن يوم السبت الممنوع فيه إفراد، إفراد بالصوم. الألباني يقول الممنوع فيه هو نفسه، هو نفسه ممنوع سواء أفرد أو لم يفرد، سواء أفرد أو لم يفرد. فهذا إشكال كبير جدا، ولذا هناك مناظرة طويلة جدا ما بين الشيخ عبد المحسن عباد حفظه الله وما بين الشيخ الألباني، والمناظرة مسجلة بالصوت موجودة عندكم في النت. لو أنت ضربت في جوجل كده مناظرة الباني أو الشيخ العباد في صيام يوم السبت ستراه مكتوبة ومسموعة، حبيت تسمعها اسمعها، حبيت تقرأها اقرأها. والشيخ العباد أورد على الألباني كل حجج ابن تيمية وحجج العلماء في أنه يقول له يا شيخ هو الممنوع إفراد يوم السبت بالصيام، طبعا الشيخ العباد لعل بعضكم يعرفه أو لا يعرفه، الشيخ العباد الشيخ عبد المحسن العباد حي إلى يومين هذا، وهو كبير جدا في السن، طاعن جدا في السن، وهو أعمى، وهو من العلماء، من العلماء يعني المعتبرين مثل الفوزان الآن والشيخ ربيع من العلماء، لكن بالمقام الألباني ما هو في مقام التلميذ للألباني. وإذا في المناظرة يقول أنت شيخنا وأنت علامتنا في المناظرة مع الشيخ الألباني، وكلما أتى بحجة دحضها له الألباني، كلما أتى بحجة دحضها له الألباني. ومات الألباني رحمة الله عليه ولم يتراجع عن هذا القول. نقول لم يتراجع لماذا؟ لأنه ثابت أن الألباني له تراجعات في ملف كبير كده اسمه تراجعات الألباني رحمه الله، فيكون قد قال بقول ثم إنه بعد فترة يقول وقد تبين له بعد الدراسة والبحث والتمحيص أن القول الذي قلناه كان خطأ، ولذا فإننا نستغفر الله ونتوكل عليه ونعود فيما قلنا. وهذا طبعا يدل على عظيم علم هذا الرجل العظيم جدا اللي هو الإمام، الذي هو في مقائل تقارنه بالإمام محمد بن عبد الوهاب ولا يقل عنه، بل هو أشد من الشيخ محمد بن عبد الوهاب في الحديث. طبعا الحديث يعني لعل الله لم يخلق مثل الألباني من 10 قرون، لعل الله لم يخلق مثل الألباني من 10 قرون، ولذا علمه أذهل ابن باز وأذهل ابن عثيمين. فقال ابن باز رحمه الله ما أعلم أحدا تحت أديم السماء أعلم من الألباني، لا أعلم أحدا تحت أديم السماء أعلم من الألباني. ولذا لما التقيا في الحج وكان الملك قد أوكل إلى الشيخ ابن باز وهو إمام المسلمين، هو إمام الحج يصلي بالناس منها، لما وجد الألباني ما تقدم بين يدي الألباني أبدا، فالألباني قال لا يجوز أنت إمام المسلمين. قال هكذا؟ قال نعم. قال أذنت لك. ابن باز رحمه الله لما قال يا شيخ ألباني، الناس أخبروا ابن باز يعمل، أخبرون الألباني موجود في منى. طبعا الألباني لما يوجد في مكان تتقاطر عليه الملايين والآلاف، فقال ابن باز يا شيخ الألباني معنا هنا، فنادى الشيخ الألباني يتقدم للصلاة، فتقدم الشيخ الألباني وقال له، اقترب منه وقال له يا شيخ أنت إمام المسلمين؟ قال هكذا؟ قال نعم. قال إذن أذنت لك. قال أذنت لي هل أصلي بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم أم أخفف؟ قال بل صلي بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقدمه ابن باز ليصلي بالمسلمين، وتحرج أن يصلي إماما في حضرة الشيخ الألباني. مقام الألباني وعلم الألباني لا يماري فيه إلا مبتدع، والألباني كان أهل البدعة يوقرونه توقير عظيم كل أهل البدعة. ولكن لما أصدر كتاب فتنة التكفير الذي نفى فيه تكفير الحكام الذين يحكمون بغير ما أنزل الله، وأتى بالأدلة القوية التي لا مقاومة لها أن من حكم بغير ما أنزل الله هو كافر كفر أصغر، ولا يجوز بحال من الأحوال أن يقال عنه إنه كافر كفر أكبر، غضب عليه أهل البدعة. فبعد أن كانوا يقولون العلامة الألباني أو الإمام الألباني أصبحوا لا يذكرونه، وإنما يذكرونه فقط في التصحيح والتضعيف للأحاديث، ويقول صححوا الألباني، ضعفوا الألباني وخلاص، بل الألباني بس. بعد أن كانوا يدرسون لنا قديما العلامة وعلامة ديار الشام والمش عارف مين، ومجرد أن أخرج كتابه المشهور كرهوه وطعنوا فيه سرا وجهرا. ما علينا من هذا الكلام. الشيخ مصر على أن صيام يوم السبت لا يجوز، جمهور العلماء على أن صيام يوم السبت يجوز بغير إفراد، فإن أفرد فإنه لا يجوز، والله أعلم هذه المسألة تقبل الخلاف، والخلاف فيها سائغ ومنجب، والخلاف فيها سائغ ومنجب. ومن أقلع عن صيام يوم السبت أخذ بالورع، من أقلع عن صيام يوم السبت أخذ بالاحتياط والورع. ولذا إن جاء يوم السبت يوم عرفة ولا يوم عاشوراء فالأولى أن تتركه ولا تصوم. ما هي إذا دخلت بقول جمهور العلماء؟ قال هذا الحديث أتصومين غدا وهو يوم السبت، أتصومين غدا قال هذا ليس فيه دليل على جواز صيام الشهر. قال ليس فيه دليل. وناقش مناقشها مستفيدة جدا. وقال هذا الحديث منسوخ. ليه منسوخ؟ لأن الألباني كرجل، طب انتوا رأيكم الأول، ما رأي السادة الحضور، ما رأيكم، دام فضلكم يا علماء إعرام، ما تقولون؟ سيد محمد هو اللي سأل السؤال، هنعمله ايه؟ ما تقولون؟ ها لا بتملوا عشان بتحبوا يعني؟ لا ما كل ما بحبش ابن باز وابن سيرين، خل ما بحبش ابن تيميه. تميل يا راي جمهور العلماء اقوى، كلام جمهور العلماء اقوى. ها وانت كذلك، ها شو عبد الواحد جمهور ما عشان تعرف ما جاوبتش، مش علماء عرب بقى يبقوا تلامذه صغار جدا في عرام. الالباني يقول إنه حديث النبي صلى الله عليه وسلم لأم سلمة، أصمت أمس؟ قالت لا. أتصومين غدا؟ قالت لا. قال أفطري. قال هذا الحديث فيه دليل على أنه يصوم يوم السبت بغير إفراط، ولكن حديث لا تصوم يوم السبت حديث ناسخ له لتأكدنا من تأخر تاريخي عليه. أفلها. ما هو الحديث قال لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم. حديث ده صحيح ناسخ لحديث أصمت يوم قبله حتصوم يوم بعده، ناسخ له. لا جمع ايه؟ ما فيهاش جمع، دي ما ينفعش الجمع فيه خالص. فهو رأى بالناسخ وهو أعلم في الحديث، رأى بالناسخ وأثبت النسخ، فأصبح. وإحنا قلنا أن الألباني صعب مقاومته، صعب مقاومته جدا في كل آراء، وهو لم هو الرأي اللي احنا نخالفه فيه جدا ومع الجمهور فيه في حكاية الذهب المحلق. وهو آخر كلام له على فراش المرض الموت قالوا له أترجع عن تحريم الذهب، عن فتواك بتحريم الذهب المحلق للنساء؟ قال لا أرجع، بل أموت على ذلك، أموت على ذلك. ولكنه رجع عن أقوال كثيرة، منها أنه كان يستحب زيادة السلام كلمة ومغفرته، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرته، كان يصححها، لكنه في آخر عمره وعلى فراش الموت رجع فيه وقال هذه زيادة ضعيفة، وقد توكلت عليه ورجعت عنه قبله. كثير حلو ملفت، رجعت ألباني جميل لمن شاء، بشرط أنك إذا قرأته لا تقرأه لتظهر أمام الناس وتبين علمك بتراجعات، وإنما تذكره فقط من باب البيان والنصح. فالألباني يقول إن حديث أصمت أمس؟ قالت لا. أتصومين غدا؟ قالت لا. قال هذا حديث منسوخ بحديث لا تصوم يوم السبت إلا فيما افترض عليكم. هذان القولان، ما لا ننكر على من عمل بقول جمهور العلماء، وإنما الإنسان يميل إلى كلام الشيخ الألباني رحمة الله عليه. نعم. لا، ما يشترط أن يبين، لا يشترط، بل ساعات يتركنا النبي صلى الله عليه وسلم في حيرة ليست مقصودة الحيرة بعينها، وإنما ليشهد العلماء، كحديث من مس ذكره فليتوضأ. هذا الحديث محير جدا للعلماء، من مس ذكره فليتوضأ، حديث من مس ذكره وأنثيه فليتوضأ، حديث محير، لأن هو نفسه صلى الله عليه وسلم قال إنما هو بضعة منك أو بضعة منك، ولم يبين النبي صلى الله عليه وسلم أيهما ينسخ الآخر، وبالتالي لا يمكن القول بالنسخ أبدا، فأصبح المجال مفتوحا للاجتهاد. فلم يقصد النبي صلى الله عليه وسلم أن يحيرنا صلى الله عليه وسلم، وإنما قصد ترك مجال الاجتهاد، وترك وأراد نفي الحرج عن الأمة صلوات الله وسلامه عليه. من قوي على أنه كلما مس ذكره توضأ فلا بأس، ومن لم يقوى له أن يأخذ به إنما هو بضعة منك. فما في كل مرة يقول كنت كذا إلا حديث، أما يكون الحديث نفسه كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكر بالموت. ده هو هنا الحديث نفسه ناسخ لنفسه، يعني مبين فيه أنه كنت ورجعت، كنت وكذا، لأن الله يوحي إليه فيقول الله جل يجري ما يشاء من أحكام. مكتوبة طبعا موجود في الدنيا كلها، تراجعات شيخ الألبان وتراجعات شيخ ابن باز جميلة جدا، تراجعات شيخ ابن باز نعم، وابن باز له مؤلفات، معظم مؤلفات ابن باز يعني على فكرة ايه أبحاث، معظم مؤلفاته أبحاث جميلة جدا. وأنا اللي يحب يقرأ هذه الأبحاث أنصحه بالنسبة للشيخ ابن باز رحمه الله يقرأ مآخذ ابن باز على الحافظ ابن حجر العسقلاني، كتاب عظيم جدا، بحث طيب جدا وظريف ولذيذ جدا ومفيد جدا. ما علينا بقى لأن احنا ملناش بضعف علم الحديث، إنما أنا فقط نذكر كلام العلماء. الشيخ ابن عثيمين يقول القول بأن الحديث منسوخ قول ضعيف، هو بيرد على مين؟ الألباني. وكم رد ابن عثيمين على الألباني، وطبعا انتوا عارفين الواحد بيحب ابن عثيمين قد ايه والضعف لابن عثيمين وفرصته اللي ربنا عطاها لي ان اتلمذ على دي، لكن حقيقه وامانه ما من قول رد فيه ابن عثيمين على الالباني الا وكان خطا، ولا مره ولا اي مره ولا اي مره رد ابن عثيمين على الالباني الا وكان الحق مع الالباني ضد ابن عثيمين، لا سيما الكلام في وجوب تغطية الوجه. ابن عثيمين رد ردا مستفيضا جدا، هو والشيخ العلامة الحمود التويجري، وجرى واحد نقل منهما الكلام، واحد من أدعياء العلم نقل الكلام في كتاب اسمه عودة الحجاب، نقل كلام الشيخ التويجري وسرقه وكتبه بالنص، فالألباني كشفه رد وقال أخونا ابن عثيمين قال وقد أخطأ، وأخونا التويجري قال وقد أخطأ، وبين أخطأهم. ثم جرى دخل في المجال من لا يحسنه فتكلم فيما لا يعنيه فكذا. ما من مرة رد الشيخ ابن عثيمين رحمه الله على الشيخ الألباني إلا وكان الحق مع الألباني، فمن هذا الرد. قوله إن هذا القول ضعيف لأننا لا نعلم التاريخ، وطبعا هو لا يعلم التاريخ، لكن الألباني أثبت التاريخ وأتى به من مصادر موثوقة، يبقى خلاص سقط كلام ابن عثيمين رحمه الله. ومنهم من قال إن الحديث شاذ لأنه يخالف الحديث الذي في الصحيحين الذي يدل على جواز صيام يوم السبت. نعم الحديث الصحيح يدل، هو ده أتصومين يوما بعده؟ قالت لا، هذا الحديث صحيح ولكن ماله منسوخ خلاص، وطالما ثبت تأخر التاريخ يثبت معه النسخ، وأنت إذا قلت بهذا لا ينبغي لك أن تلوم غيرك وتقول المسألة خلافية، والخلاف فيها سائغ منجبر، فهذا التيسير منجبر. لا ما ثبت، ما ثبت ان السبب تأخر التاريخ. الألباني يرى ان تأخر التاريخ هو النسخ، بعض العلم يقول ان تأخر التاريخ لا يعني النسخ وانما يمكن معه الجمع، وبعض الناس لا يعلم بتأخر التاريخ كما رد الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. ومنهم من حمله على وجه لا يخالف فيه الحديث الذي في الصحيحين، وذلك بل يحمل النهي على إفراد يوم السبت بالصيام. يبقى عندنا كم قول الآن؟ ثلاثة أقوال، قول بأنه يجوز إفراد يوم السبت، قول بأنه لا يجوز إفراد يوم السبت، قول بأنه لا يجوز صوم السبت لا إفرادا ولا جمعا، اللي هو قول الألباني رحمه الله. وأما إذا صام يوما قبله أو يوما بعده فلا بأس، هذه فتوى مين بقى الآن؟ ابن عثيمين رحمه الله. قال وهذا الأخير جمع بين الحديثين، وإذا أمكن الجمع فلا شذوذ. وهذا الكلام اللي كلام الشيخ ابن عثيمين أيضا قاله ابن تيمية وغيره من أهل العلم، لأنه من شرط الشذوذ المخالفة، وهنا لا مخالفة، فقالوا حديث النهي عن صوم يوم السبت محمول على الإفراد، أما إذا جمع إليه ما قبله وما بعده فلا بأس حينئذ. إذا هو انتصر لرأيه لله جل وعلا مخلصا. مثال ثالث، وردت أحاديث متعددة وليست في البخاري ومسلم في النهي عن لبس الذهب المحلق. هنا حيرد على مين هو؟ البان. هنا هو الحق مع الشيخ ابن عثيمين، لكن ليس هو السابق في الرد على البان، وإنما أول من رد على البان كان ابن باز رحمه الله، واستفاد في الرد وكان الحق مع ابن باز رحمه الله، وسار ابن عثيمين على قول ابن باز رحمه الله. قول الألباني رحمه الله بالذهب المحلق معاه انت ولا ضده؟ علماء عرامة ضده ده، لأن هذا القول لا يعلم له فيه سلف أبدا، لا من الصحابة ولا من التابعين ولا من أصحاب المذاهب الأربعة. هو الشيخ رحمة الله عليه تبناه واستفاض في الكلام فيه في كتاب مشهور اسمه آداب الزفاف، ومن الكتب المحترمة التي ينتفع بها طالب العلم. استفاض الشيخ في كتاب آداب الزفاف وحمل بعض الأدلة على غير وجهها رحمه الله. بس ولذا بعض الناس، انتم عارفين عندنا واحد من الدعاة الآن يكره الألباني كرها شديدا، يكرهه كرها شديدا ولا يعترف له بفضل، ويقول شيخنا العلامة الألباني المحدث، لكن في الآخر يرى أن الألباني لا يعرف في الحديث ولا في الفقه ولا في التوحيد ولا في اللغة ولا في شيء، فلا يقر له بالفضل ولا بالإمام ولا بأي شيء، وهو مخالف طبعا لكل علماء الدنيا أجمعوا على إمامة الألباني، لكن ما أحد أجمع على عصمة الألباني. الألباني عالم لكن ليس بمعصوم. فأحد الدعاة المشهورين شوية في الفضائيات رد على الألباني، وبالذات مسك هذه النقطة، نقطة الذهب المحلى، فإن قلت له حق نقول العلماء سبقوه، ما كان هو ينبغي أنه يروح بتكلم فيها ويعتبر سقوط أو زلة الألباني في مسألة معناها سقوط الألباني كله، ما ينفعش ولا لا. فعمل رسالة معروفة منشورة اسمها المؤنق في إباحة تحلي النساء بالذهب المعلق وغير المعلق، هذا اسم مصطفى العتم، وهو أقام مؤسسة ومركز أبحاث لكراهية الألباني وشتم الألباني ويعني النيل منه مع القول بشيخنا وأستاذنا وعلمتنا، لكن يطعن فيه طعنا رهيبا جدا، طعنا رهيبا جدا، ويصل إلى أنه يعني لا يعرف شيئا في شيء. هذه مصيبة. لكن فتوى الشيخ الألباني في تحريم الذهب المحلق غير صحيحة، غير صحيحة. قال: الذي يكون مثل الخاتم، مثل الخاتم والسوار ونحوه، ووردت أحاديث أخرى في الصحيحين وغيرهما تدل على جواز لبس الذهب المحلق، مثل ما في حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر النساء أن يتصدقن فجعلن يلقين خواتيمهن وخروصهن بين يدي بلال رضي الله عنه. هذا حديث متفق عليه، إن لما أمرهم أمر النساء بالصدقة خلعوا الخروص، الخروص إيه؟ يعني الأقراط الحلقان يعني، والخواتم، خلعوا الخواتم وخلعوا الخروص وبقى يرموها. فأخذوا من الحديث أن الذهب المحلق جائز لأن الخاتم هو محلق. والنبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا عليه خاتم من ذهب فقال: يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده، وأخذ الخاتم من الرجل وألقاه في الأرض، والرجل رفض أن يأخذ الخاتم من الأرض. والحديث الصحيح مسلم، يبقى عندنا حديث الصحيحين حديث صحيح مسلم استدلوا بهما على الرد على مين؟ على الشيخ الألباني. وهو لا يخفى على الألباني، هذه الحديث لا تخفى عليه، وإنما قال الخواتم لم تكن محلقة والقرط مفتوح، فليس محلقا تاما التعليق، ليس محلقا تاما التعليق، بغض النظر ما هو يرى ذلك، بغض النظر نحن مش نحن بقى، نحن مع القول المخالف للشيخ الألباني في مسألة الذهب المحلق. وهذه من المسائل، وما كسب المرء يعني فضلا أن تعد يعني زلاته، أما يكون عنده زلة 2-3-5 ده تبقى يعني شيء، لأن احنا عندنا شيخ الإسلام له زلات في العقيدة أخطر بكثير من زلات الألباني في مسألة فقهية، هذه مسألة فقهية مش حديثية، مسألة فقهية، مسألة فقهية. طيب إذا احنا إيه الآن لسه برضو في الشاذ، فضربنا أمثلة على هذه الشاذ، لكن يبقى عندنا حديث شاذ خلافه اسمه المحفوظ، يبقى عندنا المحفوظ والشاذ، والمرة القادمة إن شاء الله نعرج على هذا الأمر قبل أن ندخل في البدل والمقلوب. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فقال: وما أتى مدلسا نوعان، وما أتى مدلسا نوعان، فذكر نوعين من التدليس. الأول تدليس الإسناد، عندك في الشرح قال الأول تدليس الإسناد، وذلك بأن يسقط الراوي شيخه ويروي عمن فوقه بصيغة ظاهرها الاتصال. موجود عندك هذا الكلام؟ بيسقط الشيخ اللي هو الشيخ الضعيف، يسقطه ويروي عن اللي بعده كأنه السند متصل، سقط واحد وروى عن اللي بعده مباشرة. والنوع الثاني تدليس الشيوخ، لا يسقط الشيخ ولكن يصفه بأوصاف لا يعرف بها. لو كان هذا الشيخ معروف أنه ضعيف أو معروف أنه كذاب، فهو يصفه بوصف آخر بحيث يصرف النظر عن اسمه الحقيقي، عن اسمه الحقيقي. هو ذكر هذين النوعين، ولعلنا بينا هذا الأمر المرة السابقة. يعني بدل ما يقول حدثني بقية بن الوليد، بقية بن الوليد مشكلة، يقول حدثني رجل من أهل مصر، رجل من أهل بغداد، رجل من أهل الشام، حدثني من أثق فيه، حدثني من لقيته، حدثني رجل يقف على رجليه، حدثني رجل له عينان في وجهه، حدثني رجل أنفه بين عينيه. هذا كل هذا عبارة عن وصف عام بحيث يصرف نظرك عن الشيخ الضعيف اللي هو يذكره. إذن الشيخ ذكر كم نوع من التدليس هنا؟ نوعين. الأول تدليس الإسناد، يسقط الشيخ ويرميه خالص. النوع الثاني يذكره ولكن يذكره بما ليس فيه. هناك نوع آخر اسمه تدليس التسوية، هذا شر الأقسام، شر الأقسام. وهو أن يأتي المدلس إلى حديث سمعه من شيخ ثقة، والشيخ الثقة سمعه من ضعيف، والضعيف سمعه من ثقة. يعني مثلا الترمذي سمع من شيخ ثقة، تمام، الثقة سمع من لام، لام هذا ضعيف، لام سمع من ثقة، وبعد كده ثقات ثقات لغاية التابعي لغاية الصحابة. يبقى الآن عندنا الترمذي، وبعدين سين ثقة، صاد ثقة، لام ضعيف، عين ثقة، تابعي صحابة. يقوم يعمل ايه؟ يشيل لام، يشيل لام خالص، ويبقى الترمذي روى عن سين اللي هو ثقة، عن صاد اللي هو ثقة، عن عين عن التابعي، عن الصحابي عن الرسول. شال لام اللي هو ايه؟ اللي هو ضعيف، شاله، وراح عامل كأنك شلت حاجة وسويت الرملة، فده يسموه تدليس التسوية. ويبقى كأنه روى من ثقة لثقة 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 كله. وهذا يشبه تدليس الإسناد اللي ذكرناه، يشبه تدليس الإسناد اللي ذكرناه. طيب لكن مشكلة كيف نسميه شر نوع التدليس؟ لأنه بعد ما يشيل لام يذكر الباقين بلفظ حدثنا أخبرنا. هو لو قال عن هينة، لأن أنت ممكن تقول إيه؟ قال وائل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن رسول الله يعني معناه أن ما بين وائل وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم أناس ومحدثون وأسانيد، لا بأس. لكن لو قال حدثني رسول الله في الحالة دي كذب صريح واضح. فهو هنا يسقط اللام، يسقط رقم لام اللي هو الشيخ الضعيف، ويقول حدثنا حدثنا حدثنا، إذا هذا كذب واضح. غير لما يقول حدثني رجل من الشام، هو لم يكذب، هو لم يكذب. زي ما ذكرت لكم المثال السابق، لا أريد أن أذكر باتع، فقل قال أبو أحمد، أنا هنا لم أكذب، قلت قال أبو أحمد، هذا ليس كذبا. لكن أشيل باتع خالص نهائيا وأذكر اللي بعده بلفظ حدثنا، هذا شر، شر محض. ولذا هذا شر أنواع التدليس. الشيخ مقبل بن هادي الوادعي تعرفونه، هذا عالم، عالم اليمن من العلماء المجددين، وإن كان هو تلميذ المجددين، هو من المجددين وإن كان هو تلميذ الثلاثة، هو تلميذ الألباني وابن باز وابن عثيمين، ولكنه كان ألصق بابن عثيمين، وكان ابن عثيمين رحمه الله يرعاه ويرعى تلامذته من كل النواحي، من كل النواحي. الشيخ مقبل الوادعي له كتاب جميل جدا، له كتاب جميل جدا اسمه توضيح الأفكار، كتاب جميل اسمه توضيح الأفكار. هذا الكتاب اللي اسمه توضيح الأفكار استفاض فيه في ذكر تدليس التسمية. كتاب اسمه توضيح الأفكار استفاض فيه. طبعا الشيخ مقبل له كتب في الحديث كثيرة، له كتابين في الحديث، واحد اسمه التقييد وواحد اسمه المقترح. ثلاث كتب، توضيح الأفكار والتقييد والمقترح، بثلاث كتب في الحديث متميزة جدا. الشيخ مقبل رحمه الله. لكن انت لو حبيت تقرأ أوسع شوية من الشيخ مقبل، تقرأ بتلميذ له اسمه أبو عمير الأثري. تلميذ للشيخ مقبل اسمه أبو عمير الأثري، هذا كتب كتاب اسمه الكشف والتوضيح. كتب كتاب اسمه الكشف والتوضيح، قدم له الشيخ مقبل، فكتاب عظيم جدا. ما علينا، نحن لسنا متخصصين في المصطلح، وإنما فقط بنأخذ فكرة يعني موضحة عن هذا العلم. هناك نوع من التدليس يسمى تدليس العطف. تدليس يسمى حسن البصري. لا لا، انسى تدليس التسوية، ليس فيه حسن البصري أبدا. حسن البصري لا يتهم بالشر أبدا، لأنه لا لما يجي يسقط واحد بيسقط الأسباب ثم لا يقول حدثا، مستحيل. زائد أنه حسن البصري أصلا ينبغي أن يحذف من طبقة المدلسين. لماذا؟ وإن كان طبعا لا أستطيع أن أقول هذا الكلام، لأن العلماء أطبقوا على أنه من المدلسين، لكن هو تابعي. يوم ما يسقط سيسقط إما وإما إما الصحابي إما تابعي، وهذه قرون خيري ولا لا. فإنما لما يكون حد متأخر في كذابين وفي مصيبة، فالحسن البصري لا يمكن يدخل في تدليس فيه كذاب ولا فيه إنسان شديد الضعف، ولكن هناك أسباب جبرية كانت تلجئه إلى هذا، وهو لا يكذب ولا يقول حدثنا. طيب، ولكن تدليس التسوية هذا الذي يفعله لا يسمى مدلس فقط، وإنما يسمى كذاب. معايا محمد؟ الذي يمارس تدليس التسوية لا يسمى مدلسا فقط، وإنما يسمى مدلسا كذابا. وإذا الخطيب البغدادي، خطيب البغدادي مشهور من العلماء الكبار، كان يقول أمدلس أهلا أكذاب أهلا، يقصد تدليس التسوية. إذا تدليس التسوية هو شر أنواع التدليس. عرفتوا يا شباب ما هو؟ حد يرفع يده، حد يرفع تفضل. إسقاط الشيخ الضعيف تماما، ويسوي السند ويحكي عن اللي فوقه بلفظ حدثنا، كذب صريح. النوع آخر اسمه تدليس العطف، وهو أن يصرح بالتحديث عن شيخ له ثم يعطف عليه شيخا آخر لم يسمع ذلك المروي منه، موهما أنه قد سمعه من شيخه الثاني أيضا، كما ذكر عنه شيء أنه خرج على أصحابه فقال حدثني حسين ومغيرة، ثم استمر في حديثه وقال هل دلست عليكم اليوم؟ قالوا لا. قال بل قد فعلت، أما حسين فقد حدثني، وأما مغيرة فحدثني فلان عنه. كيف هذه؟ ماشي، هو أنا أسمع الحديث من سين، وهذا الحديث اللي من سين أحد آخر أخبرني إن صار قال الحديث نفسه، فأنا أقول حدثني سين وصار. هل حدثني سين وصار ولا حدثني سين فقط؟ حدثني سين فقط، صار حدث الحديث لكن ليس لي وإنما لغيري، فأنا ذكرت إن حدثني سين وصار. مثال بسيط الآن، تقول تحريم المظاهرات سمعت بنفسي من الشيخ ابن باز وسمعت من الشيخ ابن عثيمين. أنت لم تسمع من ابن عثيمين، أنت سمعت من ابن باز وبلغك من واحد ثقة آخر أن ابن عثيمين قال نفس الفتوى، فقلت سمعت من ابن باز وسمعت من ابن عثيمين. قولك سمعت وسمعت هذا غلط، لكن لو قلت سمعت من ابن باز وابن عثيمين هذا يعني خفيف، ولكن يسمى عطف وهو ليس بعطف. فهذا الكلام تدليس العطف هو ليس فيه كذب البتة. لماذا؟ لأن ابن باز قال وابن عثيمين قال، لكن ابن باز قال لك، ابن عثيمين لم يقل لك. ولذا راح مجرب على التلامذة بتوعه اللي هو حسين، فقال حدثني حسين ومغيرة، هو حدث حسين بس، أما مغيرة فحدث بالحديث نفسه بس مش له لغيره. ده يسمى تدليس العطف. شوية فهم؟ لا ده كذب. لا. لا 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 غلط. لو قلت قال الشيخان كذا ماشي، لكن طالما قلت حدثني أو سمعته هنا في شبهة الكذب على طول، مع أنه أكيد قال لكن أنت لم تسمعه، وإنما أنت سمعت عنه هكذا. ففرق بين أن تقول سمعته منه وسمعته عنه. الآن أنا لما أقول لك أنه إحنا قد أفتيت الإخوة الليبيين بألا يخرجوا في القتال، وكذلك قال أخي الشيخ رسلان، أنت تقول سمعته من طلعت ومن الشيخ رسلان أن الإخوة الليبيين لا ينبغي أن يخرجوا في القتال. أنت سمعت من الشيخ رسلان؟ لا، أنت سمعت مني أن الشيخ رسلان قال هذا. فأنت الآن عملت ماذا؟ عطفت، وأنت صادق، صادق في أن الاثنين قال هذا، لكن كان ينبغي أن تقول سمعت من طلعت أنه قال لا ينبغي الإخوة الليبيين كده، وبلغني أن الشيخ رسلان قال نفس الكلام. إذا أنت كده أمين، أنت هكذا أمين، عرفتم؟ لو قلت قال طلعت وبلغني الشيخ رسلان قال هذا، هذا صدق. لو قلت قال طلعت أو سمعت طلعت والشيخ رسلان، إذا أنت عملت تدليس العطف. واضحة كده؟ واضحة خالص؟ الحمد لله. يبقى تضليح بس نعرف تدليس العطف، وأن يصلح بالتحديث عن شيخ له ثم يعطف عليه شيخا آخر لم يسمع منه ذلك. في تدليس من تدليس السكوت، وده لؤم شوي، تدليس السكوت، وهو أن يقول حدثنا ثم يسكت، ثم يبتدئ كلامه قائلا فلان ابن فلان. هو أنت الآن أنت لم تسمع من سين فتقول حدثنا وتسكت، وأنت تقول سين عن صاد عن عين عن لام الحديث كذا، أنت لم تسمع من حد، وإنما أنت قلت حدثنا وسكت. حتى لو جاءك أحد يلومك بعد ذلك قلت لا أنا سكت فلم أقل حدثنا مباشرة، وهذا طبعا هذا نادر وقليل جدا، وهو يظهر في الحوارات والإلقاء لكنه يظهر في كتب الحديث. مش ممكن، مش ممكن الآن النووي يقول حدثنا وروح ساكت، ما ينفعش كان ده لو يلقي درس في مسجد ولا شيء. فإذا سيبك منه، هناك تدليس البلاد، وإذا ذكرت لك قبل ذلك تدليس البلاد، كأن يقول حدثني فلان في بلاد ما وراء النهر. بلاد ما وراء النهر، أي إنسان عنده فكرة تاريخية بسيطة جدا يعرف أن ما وراء النهر يعني العراق، يعني العراق، بلاد ما وراء النهر أو ما وراء النهرين يعني العراق. لكن أنت تقصد ما وراء النهر في بلدة في سالم في كفر الشيخ، فأنت في بلدة في سالم في كفر الشيخ وراء نهر، فأنت تقول حدثني فلان في ما وراء النهر. اللي يسمع منك لن يعتقد انك تتكلم عن سيدي سالم، كل اي حد يسمع سيعتقد انك تتكلم عن العراق. فده يسمى تدليس البلاد، وده موجود عندنا. تقول حدثني فلان في الجزائر، والجزائر دي مش هي اللي فيها عبد العزيز بوتفليقه، لا نقصد الجزائر هي قريه الجزائر اللي موجوده في طريق الصحراوي. او حدثني فلان في بغداد، وبغداد دي برضو قريه على الطريق الصحراوي، لكن اللي يسمعك وتقول حدثني في بغداد يظن ايه؟ زي ما تقول حدثني فلان في مصر، كلمة مصر يعني بلد، فأنت قابلت واحد في كندا وتقول حدثني في مصر، مع مصر يعني بلد، يعني حدثني فلان في بلد، لكن اللي يسمعك هيصدق إنها إيه؟ إنها مصر المعروفة، مصر المعروفة هكذا. كلمة القاهرة، موجود القاهرة في اليمن وفي السعودية، شوارع شارع القاهرة، شارع القاهرة موجود في كل حتة، فتقول حدثني فلان في القاهرة، أنت لم تأتي القاهرة، إنما أنت تقصد شيئا آخر. ده يسمى تدليس البلاد، تدليس البلاد. طيب إذا انتهينا من التدليس، هل التدليس جائز أم حرام؟ الأصل يقول الشيخ ابن سيمين رحمه الله، خليكم معي بقى، الشيخ ابن سيمين يقول ولا التدليس جائز أم حرام؟ نقول الأصل فيه أنه حرام، لأنه من الغش. قال النبي صلى الله عليه وسلم من غش فليس منا، ولا سيما الغش في الشيء الذي ينسب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا أعظم من الغش في البيع. الغش في البيع، أنت لو بعت لي طماطم فاسدة أو فاكهة فاسدة هين هين، لكن أنت أن تقول لي كلام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تغش فيه، هذه مصيبة. الغش في الدين، هذه مصيبة في الدين الآن. فهذا أعظم وأشد، ويعد هذا من الكذب. ولكنه مع ذلك قد كان يستعمله بعض التابعين مثل الحسن وغير التابعين لإغراض حسنة، ولا يريدون بذلك الإساءة إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا إلى الناس، وإنما يريدون بذلك بعض الأغراض الحسنة كما ذكرنا. فهم مجتهدون، لهم أجرهم، ولو أصابوا وبينوا لكان أولى وأفضل. كان شعبة رحمه الله يقول لأن أزني أحب إلي من أن أدلس. شعبة يقول لأن أزني، بس كان يقصد تدليس الإسناد اللي هو ذكرناه السيء جدا تسويه، لو تسقط شيخ وتقول حدثنا، فقال لأن أزني أحب إلي من أن أدلس. هذا شعبة رحمه الله. قال المؤلف رحمه الله: وما يخالف ثقة فيه الملأ. فالشاذ والمقلوب قسمان تلا. الشاذ، يقول الشاذ مأخوذ من الشذوذ، وهو الخروج عن القاعدة أو الخروج عما عليه الناس. يعني هناك قاعدة، من خرج على هذه القاعدة فهو شاذ. وفي الحديث عليكم بالجماعة، فإن يد الله على الجماعة، ومن شذ شذ في النار. وهذا حديث ضعيف بهذا التمام، هذا حديث ضعيف بهذا التمام. وما يخالف ثقة فيه الملأ. فالشاذ والمقلوب قسمان تلا. ثم ذكر حديث عليكم بالجماعة، فإن يد الله على الجماعة، ومن شذ شذ في النار. هذا حديث ضعيف، يغني عنه حديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم: يد الله مع الجماعة، يد الله مع الجماعة. لكن الحديث نفسه ضعيف. طيب، فالشاذ هو من خرج على الجماعة. لكن الصحيح أن الشاذ ليس فقط من خالف الجماعة، من خالف من هو أوثق منه فهو الشاذ، من خالف من هو أوثق منه فهو الشاذ. وإذا بعد سطرين ثلاثة كده تلاقي الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه قال: والمراد بالقاعدة أن الشاذ هو ما خالف فيه الثقة من هو أرجح منه عددا أو عدالة أو ضبطا. لقيتها؟ حط خط تحتها دي. الشاذ هو ما خالف فيه الثقة من هو أرجح منه عددا أو عدالة أو ضبطا. لقيتها يا أخوانا؟ لقيتها يا أشرف؟ الشاذ هو، نقول عرف الحديث الشاذ. الشاذ هو ما خالف فيه الثقة، يبقى إنسان ثقة، ثقة سيخالف من هو أرجح منه عددا أو عدالة أو ضبط. هو ثقة لكنه خالف 5-6-10 ثقات. هو ثقة لكنه خالف ثقة أعدل منه. هو ثقة ولكنه خالف ثقة أضبط منه. يبقى ممكن واحد يخالف واحد ويسمى شاذ؟ نعم، لأنه هو خالف من هو أعدل وأضبط منه. إذا إما أن يخالف جماعة، وإما أن يخالف شخصا أعدل وأضبط منه. قال مثال العدد: روى جماعة عن شيخهم حديثا، ثم انفرد أحدهم برواية تخالف الجماعة وهو ثقة، فنقول إن هذه الرواية شاذة لأنه خالف من هو أرجح منه باعتبار العدد. يعني يقول إن 7 جالسين مع بعض عند الشيخ، 6 رووا الحديث اللي سمعوه من الشيخ برواية، 1 روى الحديث برواية مخالفة، يبقى هو هنا شاذ مع انه ثقة لكنه خالف الستة الآخرين. فهذه الشذوذ من جهة مخالفة من هو أكثر منه إيه؟ عددا. طيب، قال وإذا روى عن هذا الشيخ راويان، الأول أرجح من الثاني، ثم رواه كل واحد منهما على وجه يخالف الآخر، فمن الشاذ هنا؟ الشيخ اثنين اللي سمعوه، والاثنين روايا رواية كل واحد يخالف الثاني، ولكن فيهم واحد أرجح من الثاني، يعني أعدل منه أضبط منه، إذا نعتبر الأول هو الصحيح والثاني هو الشاذ. الشاذ عكسه المحفوظ، الشاذ عكسه المحفوظ. طيب مثاله حديث وضوء النبي صلى الله عليه وسلم أنه توضأ فأخذ ماء غير فضل يديه، وذلك لما أراد أن يمسح رأسه أخذ ماء فمسحه بماء غير فضل يديه، هكذا رواه مسلم. فعلا رواه مسلم برقم 236. مسلم روى الرواية دي، إيه الرواية فيها إيه؟ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ مضمض واستنشق وغسل وجهه وغسل ذراعيه، لما جه يمسح رأسه خد ماء مسح برأسه. في غالب فعل النبي صلى الله عليه وسلم بيخدش ماء يمسح برأسه، الماء اللي فاضل في إيديه بيروح مسح برأسه صلى الله عليه وسلم. دي رواية إنه أخذ ماء جديد، هذه رواية أخذ ماء آخر لمسح رأسه صلى الله عليه وسلم. قال وفي رواية، في رواية ابن ماجة أنه مسح أذنيه بماء غير فضل رأسه، يعني لم يمسح رأسه بماء جديد، لا ده مسح رأسه بماء جديد فعلا، لكن لما جه يمسح أذنيه لم يأخذ ماء جديدا، لا بماء غير فضل رأسه أخذ ماء جديد. يبقى ليه أخذ ماء جديد للأذنين؟ الغالب أنه أخذ ماء جديد للرأس ما في إشكال، لكن أخذ ماء جديد للأذنين هو ده الإشكال، لأن الغالب الإنسان لما يجي يمسح رأسه بيمسح رأسه وأذنيه معا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأذنان من الرأس، الأذنان من الرأس، ولذا نزع الشعر من الأذن هذا يعد نمصا؟ لا، لأن من الرأس، والرأس يجوز فيها الحلق ويجوز فيها التقصير ويجوز كل شيء. طيب فغالب فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم انه بيمسح اذنيه من الماء اللي مع راسه، هو بيروح مسح راسه وماسح اذنيه، كونه ياخذ ماء جديد للاذنين هذا شاذ، هذا شاذ. هذا الحديث اللي هو ذكر الشيخ ابن عثيمين قال وفي ابن ماجه انه مسح اذنيه بماء غير فضل راسه، هو ليس في سنن ابن ماجه خالص، وإنما الذي في سنة ابن ماجه الأذنان من الرأس. إنما رواية مسح أذنيه بماء غير فضل رأسه ليست في ابن ماجه، وإنما في البيهقي، هذه الرواية في البيهقي وليست في ابن ماجه، فلعل الشيخ يعني زلت لسان. هذا الحديث في البيهقي، وفيه أنه أن عبد الله بن زيد الصحابي الجليل رضي الله عنه يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ فأخذ لأذنيه ماء خلاف الماء الذي أخذه لرأسه، رواية البيهقي. إذن هذه الرواية كلام ابن عثيمين صحيح، بس نشيل ابن ماجه نحط البيهقي، هو البيهقي الذي روى هذا وليس ابن ماجه. طيب فاختلفت الروايتان، الرواية الأولى إن النبي صلى الله عليه وسلم مسح رأسه كلها بماء جديد لكن شملت الأذنين، هنا أخذ ماء جديد للأذنين، فصار عندي حديث فيه ما فيش ماء جديد للأذنين وحديث فيه ماء جديد للأذنين. فإذا الروايتان اختلفتا، فرواية مسلم أنه أخذ ماء جديدا لمسح الرأس، والثانية أنه أخذ ماء جديدا لمسح الأذنين غير ماء مسح الرأس. قال ابن حجر في بلوغ المرام عن الأول أنه هو المحفوظ والثاني هو الشاذ، ورواية ابن ماجه هنقول له رواية مين؟ البيهقي، تكون شاذ. يبقى إذن المحفوظ أن النبي صلى الله عليه وسلم يمسح أذنيه بماء الرأس، الشاذ ان النبي صلى الله عليه وسلم ياخذ ماء جديد للاذنين، الشاذ ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ياخذ ماء جديدا للاذنين. فهذه تسمى مخالفه، الاول محفوظ والثاني شاف. طيب نعم نصلي الثاني شاف أخذ ماء جديد بإذنه هو الشاف. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه أما بعد، فهنا وجدنا حديثا في البيهقي أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما كان يتوضأ يمسح رأسه يأخذ بماء جديد للأذنين، لكن اللي في صحيح مسلم أنه لا يأخذ ماء جديدا للأذنين وإنما يأخذ ماء للرأس. فهنا كأنه الثقة الشذوذ فين؟ الرواية الأولى الرسول صلى الله عليه وسلم هيأخذ ماء لرأسه، الرواية الثانية سيأخذ ماء لرأسه ثم يأخذ ماء للأذنين، يبقى ماء مرة أخرى ليه؟ للأذنين. هذا هو الشذوذ، هذا هو الشذوذ في الرواية. طيب إذا رواية مسلم تكون هي المحفوظة ورواية البهاقي تكون هي الشاذة. طيب قال وهل مجرد ما ينقدح للإنسان أنه مخالف يحكم المخالفة أم لا؟ لا، لا يحكم بالمخالفة بمجرد أن ينقدح، بمجرد ما ينقدح في ذهنه أنه مخالف، بل يجب أن يتأمل ويفكر وينظر ويحاول الجمع، لأن بعض الأحاديث ممكن تجمع بينها من غير ما تحكم بالشذوذ، من غير ما تحكم بالشذوذ ممكن تحكم بها. أضرب مثال، يقول حديث اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه المقام الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. هذه الرواية الأولى رواية البخاري، الرواية دي رواية البخاري طبعا وابو داود والترمذي وأحمد وغيره، لكن المهم أنها رواية البخاري، يعني رواية لا مطعن فيها البتة. بعض الناس قال إن زيادة إنك لا تخلف الميعاد شاذ، لأن أكثر الرواة رووا دون هذه الزيادة. فتكون رواية من انفرد بها شاذة لأنها مخالفة للثقات وإن كان الراوي ثقة، لكنه يمكن أن يقول لا مخالفة هنا لأن هذه الزيادة لا تنافي ما سبق بحيث أنها لا تكذب ولا تخصصه وإنما تطبعه بطابع هو من دعاء المؤمنين إذ قال الله في القرآن ولا تخزن يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. إذا زيادة إنك لا تخلف الميعاد هل هي شاذة أم هي صحيحة؟ حينئذ لابد من التثبت في مسألة الزيادة، هل هي مخالفة أو غير مخالفة؟ لا نتسرع بالقول بالمخالفة لأن المخالفة تعني أنه لا يمكن الجمع، أما إذا أمكن الجمع فلا مخالفة. يعني أحيانا تجد زيادة في الرواية، إذا كان الزيادة دي نستطيع أن نجمعها على ما سبق فيسموها زيادة ثقة، لكن إذا عارضت ما سبق تكون شاذة، يبقى الشذوذ هو المخالفة، لكن لما تكون الزيادة غير مخالفة فلا تكون شاذة. الروايات كلها ما فيهاش إنك لا تخلف الميعاد، لما نجد رواية إنك لا تخلف الميعاد زيادة نقول زيادة ولكنها غير مخالفة، إذن هي زيادة ثقة، وزيادة الثقة هذا جمع طيب جدا سينفي الشذوذ، الجمع الطيب ينفي الشذوذ، والثقة تقبل زيادته ما لم تعارض ما سبق. طيب وهل يشترط في الشذوذ أن يكون في حديث واحد؟ بمعنى أن يكون هذا الحديث رواه جماعة على وجه ورواه فرد على وجه يخالف الجماعة، أو يكون في حديث وفي حديثين؟ يقول يمكن أن يكون في حديث وفي حديثين، مثال ذلك حديث إذا انتصف شعبان فلا تصوم، هذا الحديث حديث صحيح، حديث إذا انتصف شعبان فلا تصوم، حديث رواه العلاء بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا انتصف شعبان فلا تصوم. الحديث ده ظاهره ماذا؟ إن إحنا إذا جينا يوم 15 شعبان يبقى لا يصح نصوم سنة أبدا لغاية ما يبدأ رمضان نصوم الفريضة، لكن عندنا في البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم شعبان كله، كان يصوم شعبان كله إلا قليلا. وعندنا إن النبي صلى الله عليه وسلم ما جمع بين صيام شهرين قط إلا شعبان ورمضان، وهذا أيضا في البخاري ومسلم. وعندنا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين، هذا أيضا في البخاري. إذن عندي ثلاث روايات في البخاري ومسلم تقول إن الواحد يصوم ولا ما يصومش، يصوم. وعندي رواية بتقول لا نصوم. إذن هذه الرواية لو خدنا بالقاعدة مباشرة سنقول رواية شاذ، سنقول رواية شاذ. لكن هل يمكن الجمع؟ إذا أمكن الجمع انتفى الشذوذ. فالجمع سهل، وهو أنه إذا انتصف شعبان فلا تصوموا بمثل ما كنتم تصوموا في النصف الأول. يعني إذا كان الواحد في النصف الأول صام الأيام وراء بعضها، يجي في النصف الثاني ويخفف قليلا، خفف قليلا. وإذا كان لم يصم في النصف الأول فإنه لا يصوم في النصف الثاني أبدا، في النصف الثاني أبدا. ويبقى كذلك جمع ما بين الحديثين، فإذا أمكن الجمع بين الحديثين انتفى الشذوذ، انتفى الشذوذ. ثم تكلم الشيخ في قضية خطيرة شائكة، وهي صيام يوم السبت، لأن هناك حديث في سنن أبي داود لا تصوم يوم السبت إلا فيما افترض عليك، معناه أنه لا يجوز صوم السبت في عرفة. لو جاء السبت يوم عرفة لو يكفر ذنوب سنتين لا يصح أن نصوم يوم السبت، وإن جاء في عاشوراء اللي هو أيضا يكفر صيام السنة ذنوب سنة بحالها أيضا لا نصوم، لأن هذا ظاهر الحديث لا تصوم يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، ولم يفترض علينا إلا رمضان، إلا رمضان. قال الشيخ رحمه الله وهذا الحديث يخالف الحديث الذي في الصحيحين، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قالت له إحدى نساء إنها صائمة هذا اليوم وكان يوم جمعة، فقال لها أصمت أمس؟ بصيام الجمعة هل صمت أمس؟ أنا صمت الخميس. قالت لا. قال أتصومين غدا يعني السبت؟ قالت لا. قال فأفطري، وهو حديث صحيح متفق عليه. فقول أتصومين غدا وهو يوم السبت يدل على جواز صيام يوم السبت إذا جمع له يوم قبله هو الجمعة، ولكن يفرض لا. الشيخ ابن عثيمين ماذا يريد أن يصل إلى؟ ماذا يريد أن يصل؟ يريد أن يصل إلى أن إفراد يوم السبت بالصيام لا يجوز. يريد أن يصل إلى إيه؟ إفراد. إلى الألباني ماذا يقول؟ الألباني يقول يوم السبت تفرده لا تفرده لا يجوز الصيام. الألباني يرى أن يوم السبت لا يصام أبدا، لا يوم قبله ولا يوم بعده ولا عاشوراء ولا 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 عرفة ولا أي شيء. يوم السبت عند الألباني لا يصام أبدا أبدا، إلا في رمضان. غير رمضان لا يعني لا. فعندنا الآن قولان، قول ابن عثيمين وهذا قول ابن تيمية وقول أكثر أهل العلم، أن يوم السبت الممنوع فيه إفراد، إفراده بالصوم. الألباني يقول الممنوع فيه هو نفسه، هو نفسه ممنوع سواء أفرد أو لم يفرد، سواء أفرد أو لم يفرد. فهذا إشكال كبير جدا، ولذا هناك مناظرة طويلة جدا ما بين الشيخ عبد المحسن عباد حفظه الله وما بين الشيخ الألباني، والمناظرة مسجلة بالصوت موجودة عندكم في النت. لو أنت ضربت في جوجل كده مناظرة الألباني أو الشيخ العباد في صيام يوم السبت ستراه مكتوبة ومسموعة. حبيت تسمعها اسمعها، حبيت تقرأها اقرأ. والشيخ العباد أورد على الألباني كل حجج ابن تيمية وحجج العلماء في أنه يقول له يا شيخ هو الممنوع إفراد يوم السبت بالصيام. طبعا الشيخ العباد لعل بعضكم يعرفه أو لا يعرفه، الشيخ العباد الشيخ عبد المحسن العباد حي إلى يومين هذا، وهو كبير جدا في السن، طاعن جدا في السن، وهو أعمى وهم من العلماء، من علماء يعني المعتبرين مثل الفوزان الآن والشيخ ربيع من العلماء، لكن بالمقارنة للألباني ما هو في مقام التلميذ للألباني. وإذا في المناظرة يقول أنت شيخنا وأنت علامتنا في المناظرة مع الشيخ الألباني، وكلما أتى بحجة دحضها له الألباني، كلما أتى بحجة دحضها له الألباني. ومات الألباني رحمة الله عليه ولم يتراجع عن هذا القول. نقول لم يتراجع لماذا؟ لأنه ثابت أن الألباني له تراجعات في ملف كبير كده اسمه تراجعات الألباني رحمه الله، فيكون قد قال بقول ثم إنه بعد فترة يقول وقد تبين له بعد الدراسة والبحث والتمحيص أن القول الذي قلناه كان خطأ، ولذا فإننا نستغفر الله ونتوكل عليه ونعود فيما قلنا. وهذا طبعا يدل على عظيم علم هذا الرجل العظيم جدا اللي هو الإمام، الذي هو في مقائل تقارنه بالإمام محمد بن عبد الوهاب ولا يقل عنه، بل هو أشد من الشيخ محمد بن عبد الوهاب في الحديث. طبعا الحديث يعني لعل الله لم يخلق مثل الألباني من 10 قرون، لعل الله لم يخلق مثل الألباني من 10 قرون. ولذا علمه أذهل ابن باز وأذهل ابن عثيمين. فقال ابن باز رحمه الله ما أعلم أحدا تحت أديم السماء أعلم من الألباني، لا أعلم أحدا تحت أديم السماء أعلم من الألباني. ولذا لما التقيا في الحج وكان الملك قد أوكل إلى الشيخ ابن باز وهو إمام المسلمين، هو إمام الحج يصلي بالناس في منى، لما وجد الألباني ما تقدم بيد الألباني أبدا. فالألباني قال لا يجوز أنت إمام المسلمين. قال هكذا؟ قال نعم. قال أذنت لك. ابن باز رحمه الله لما قال يا شيخ ألباني، الناس أخبروا ابن باز يا عم أخبروا أن الألباني موجود في منى. طبعا الألباني لما يوجد في مكان تتقاطر عليه الملايين والآلاف. فقال ابن باز يا شيخ الألباني معنا هنا. فنادى الشيخ الألباني يتقدم للصلاة، فتقدم الشيخ الألباني وقال له، اقترب منه وقال له يا شيخ أنت إمام المسلمين؟ قال هكذا؟ قال نعم. قال إذن أذنت لك. قال أذنت لي هل أصلي بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم أم أخفف؟ قال بل صلي بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقدمه ابن باز ليصلي بالمسلمين، وتحرج أن يصلي إماما في حضرة الشيخ الألباني. مقام الألباني وعلم الألباني لا يماري فيه إلا مبتدأ، والألباني كان أهل البدعة يوقرونه توقير عظيم كل أهل البدعة. ولكن لما أصدر كتاب فتنة التكفير الذي نفى فيه تكفير الحكام الذين يحكمون بغير ما أنزل الله، وأتى بالأدلة القوية التي لا مقاومة لها أن من حكم بغير ما أنزل الله هو كافر كفر أصغر، ولا يجوز بحال من الأحوال أن يقال عنه إنه كافر كفرا أكبر، غضب عليه أهل البدعة. فبعد أن كانوا يقولون العلامة الألباني أو الإمام الألباني أصبحوا لا يذكرونه، وإنما يذكرونه فقط في التصحيح والتضعيف للأحاديث، ويقول صححوا الألباني ضعفوا الألباني وخلاص بل الألباني بس، بعد أن كانوا يدرسون لنا قديما العلامة وعلامة ديار الشام ومش عارف مين، ومجرد أن أخرج كتابه المشهور كرهوه وطعنوا فيه سرا وجهرا. ما علينا بهذا الكلام. الشيخ مصر على أن صيام يوم السبت لا يجوز. جمهور العلماء على أن صيام يوم السبت يجوز بغير إفراد، فإن أفرد فإنه لا يجوز. والله أعلم هذه المسألة تقبل الخلاف، والخلاف يسير ومنجم، والخلاف يسير ومنجم. ومن أقلع عن صيام يوم السبت أخذ بالورع، من أقلع عن صيام يوم السبت أخذ بالاحتياط والورع. ولذا إن جاء يوم السبت يوم عرفة واليوم عاشوراء فالأولى أن تتركه ولا تصوم. ما هي أنت خدت القول الجمهور العلماء؟ قال هذا الحديث أتصومين غدا وهو يوم السبت، أتصومين غدا، قال هذا ليس فيه دليل على جواز صيام السبت. قال ليس فيه دليل، وناقشها مستفيدة جدا. وقال هذا الحديث منسوخ، ليه منسوخ؟ لأن الألباني كرجل، طب انتوا رأيكم الأول، ما رأي السادة الحضور، ما رأيكم، ده ما فضلكم يا علماء إعرام؟ ما تقولون؟ سيد محمد هو اللي سأل السؤال، هنعمله ايه؟ ما تقولون؟ لا بتمل عشان بتحبه يعني؟ لا ما بحبش ابن باز وابن ناصر، خل بحبش ابن تيمية. تميل يا رأي جمهور العلماء أقوى، كلام جمهور العلماء أقوى. ها وأنت كذلك، ها شو عبد الواحد جمهور، ما عشان تعرف ما جاوبتش، مش علماء عرامة بقى، يبقوا تلامذة صغار جدا في عرامة. الألباني يقول إنه حديث النبي صلى الله عليه وسلم لأم سلمة، أصمت أمس؟ قالت لا. أتصومين غدا؟ قالت لا. قال أفطري. قال هذا الحديث فيه دليل على أنه يصوم يوم السبت بغير إفراط، ولكن حديث لا تصوم يوم السبت حديث ناسخ له لتأكدنا من تأخر تاريخي عليه. أفلها. ما هو الحديث قال لا تصوم يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، حديث ده صحيح ناسخ لحديث أصمت يوم قبله حتصوم يوم بعده، ناسخ له. لا جمع ايه؟ ما فيهاش جمع، دي ما ينفعش الجمع فيه خالص. فهو رأى بالناسخ وهو أعلم في الحديث، رأى بالناسخ وأثبت النسخ، فأصبح. وإحنا قلنا أن الألباني صعب مقاومته، صعب مقاومته جدا في كل آراء، وهو لم هو الرأي اللي إحنا نخالفه فيه جدا ومع الجمهور فيه في حكاية الذهب المحلق، وهو آخر كلام له على فراش المرض الموت قالوا له أترجع عن تحريم الذهب، عن فتواك بتحريم الذهب المحلق للنساء؟ قال لا أرجع، بل أموت على ذلك، أموت على ذلك. ولكن رجع عن أقوال كثيرة منها أنه كان يستحب زيادة السلام كلمة ومغفرته، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرته، كان يصححها، لكنه في آخر عمره وعلى فراش الموت رجع فيه وقال هذه زيادة ضعيفة وقد توكلت عليه ورجعت عن قبله. كثير حلو وملف درجات ألباني جميل لمن شاء، بشرط أنك إذا قرأته لا تقرأه لتظهر أمام الناس وتبين علمك بتراجعات، وإنما تذكره فقط من باب البيان والنصح. فالألباني يقول إن حديث أصمت أمس؟ قالت لا. أتصومين غدا؟ قالت لا. قال هذا حديث منسوخ بحديث لا تصوم يوم السبت إلا فيما افترض عليكم. هذان القولان، ما لا ننكر على من عمل بقول جمهور العلماء، وإنما الإنسان يميل إلى كلام الشيخ الألباني رحمة الله عليه. نعم. لا 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 يشترط أن يبين، لا يشترط أن، بل ساعات يتركنا النبي صلى الله عليه وسلم في حيرة ليست مقصودة الحيرة بعينها، وإنما ليشهد العلماء، كحديث من مس ذكره فليتوضأ. هذا الحديث محير جدا للعلماء، من مس ذكره فليتوضأ، حديث من مس ذكره وأنثيه فليتوضأ، حديث محير، لأن هو نفسه صلى الله عليه وسلم قال إنما هو بضعة منك أو بضعة منك، ولم يبين النبي صلى الله عليه وسلم أيهما ينسخ الآخر، وبالتالي لا يمكن القول بالنسخ أبدا، فأصبح المجال مفتوحا للاجتهاد. فلم يقصد النبي صلى الله عليه وسلم أن يحيرنا صلى الله عليه وسلم، وإنما قصد ترك مجال الاجتهاد، وترك وأراد نفي الحرج عن الأمة صلوات الله وسلامه عليه، من قوي على أنه كلما مس ذكره توضأ فلا بأس، ومن لم يقوى له أن يأخذ به إنما هو بضعة منك. فما في كل مرة يقول كنت كذا إلا حديث، أما يكون الحديث نفسه كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكر بالموت، ده هو هنا الحديث نفسه ناسخ لنفسه، يعني مبين فيه أنه كنت ورجعت، كنت وكذا، لأن الله يوحي إليه فيقول الله جل يجري ما يشاء من أحكام. مكتوبة طبعا، موجود في الدنيا كلها، تراجعات شيخ الألباني وتراجعات شيخ ابن باز جميلة جدا. تراجعات شيخ ابن باز نعم. وابن باز لهم مؤلفات، معظم مؤلفات ابن باز يعني على فكرة ايه أبحاث، معظم مؤلفاته أبحاث جميلة جدا. وأنا اللي يحب يقرأ هذه الأبحاث أنصحه بالنسبة للشيخ ابن باز رحمه الله يقرأ مآخذ ابن باز على الحافظ ابن حجر العسقلاني، كتاب عظيم جدا، بحث طيب جدا وظريف ولذيذ جدا ومفيد جدا. ما علينا بقى لأن احنا ملناش بضعف علم الحديث، كل معنا فقط نذكر كلام العلماء. الشيخ ابن عثيمين يقول القول بأن الحديث منسوخ قول ضعيف. هو بيرد على مين؟ الألباني. وكم رد ابن عثيمين على الألباني؟ وطبعا انتوا عارفين الواحد بيحب ابن عثيمين قد ايه والضعف لابن عثيمين وفوق فرصته اللي ربنا اعطاه لي ان اتلمذ على دي. لكن حقيقة وامانة ما من قول رد فيه ابن عثيمين على الألباني الا وكان خطأ، ولا مرة، ولا اي مرة، ولا اي مرة رد ابن عثيمين على الألباني الا وكان الحق مع الألباني ضد ابن عثيمين، لا سيما الكلام في وجوب تغطية الوجه. ابن عثيمين ردا مستفيضا جدا هو والشيخ العلامة الحمود التويجري، وجرى واحد نقل منهما الكلام، واحد من أدعياء العلم نقل الكلام في كتاب اسمه عورة الحجاب، نقل كلام الشيخ التويجري وسرقه وكتبه بالنص، فالألباني كشفه رد وقال أخونا ابن عثيمين قال وقد أخطأ، وأخونا التويجري قال وقد أخطأ، وبين أخطأهم. ثم جرى دخل في المجال من لا يحسنه فتكلم فيما لا يعنيه فكذا. ما من مرة رد الشيخ ابن عثيمين رحمه الله على الشيخ الألباني إلا وكان الحق مع الألباني. فمن هذا الرد قوله إن هذا القول ضعيف لأننا لا نعلم التاريخ، وطبعا هو لا يعلم التاريخ، لكن الألباني أثبت التاريخ وأتى به من مصادر الموثوق، يبقى خلاص سقط كلام ابن عثيمين رحمه الله. ومنهم من قال إن الحديث شاذ لأنه يخالف الحديث الذي في الصحيحين الذي يدل على جواز الصيام يوم السبت. نعم الحديث الصحيح يدل، هو ده أتصومين يوما بعده؟ قالت لا، هذا الحديث صحيح ولكن ماله منسوخ خلاص، وطالما ثبت تأخر التاريخ يثبت معه النسخ، وأنت إذا قلت بهذا لا ينبغي لك أن تلوم غيرك وتقول المسألة خلافية، والخلاف فيها سائغ منجبر، خلاف فيها سائغ منجبر. لا ما ثبت، ما ثبت أن السبب تأخر التاريخ. الألباني يرى أن تأخر التاريخ هو النسخ، بعض العلم يقول أن تأخر التاريخ لا يعني النسخ وإنما يمكن معه الجمع، وبعض الناس لا يعلم بتأخر التاريخ كما رد الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. ومنهم من حمله على وجه لا يخالف فيه الحديث الذي في الصحيحين، وذلك بأن يحمل النهي على إفراد يوم السبت بالصيام. يبقى عندنا كم قول الآن؟ ثلاثة أقوال، قول بأنه يجوز إفراد يوم السبت، قول بأنه لا يجوز إفراد يوم السبت، قول بأنه لا يجوز صوم السبت لا إفرادا ولا جمعا، اللي هو قول الألباني رحمه الله. وأما إذا صام يوما قبله أو يوما بعده فلا بأس. هذه فتوى مين بقى الآن؟ ابن عثيمين رحمه الله. قال وهذا الأخير جمع بين الحديثين، وإذا أمكن الجمع فلا شذوذ. وهذا الكلام اللي كلام الشيخ ابن عثيمين أيضا قاله ابن تيمية وغيره من أهل العلم، لأنه من شرط الشذوذ المخالفة، وهنا لا مخالفة. فقالوا حديث النهي عن صوم يوم السبت محمول على الإفراد، أما إذا جمع إليه ما قبله وما بعده فلا بأس حينئذ. إذا هو انتصر لرأيه لله جل وعلا مخلصا. مثال ثالث، وردت أحاديث متعددة وليست في البخاري ومسلم في النهي عن لبس الذهب المحلق. هنا حيرد على مين؟ هو الألباني. هنا هو الحق مع الشيخ ابن عثيمين، لكن ليس هو السابق في الرد على الألباني، وإنما أول من رد على الألباني كان ابن باز رحمه الله، واستفاد في الرد وكان الحق مع ابن باز رحمه الله، وسار ابن عثيمين على قول ابن باز رحمه الله. القول قول الألباني رحمه الله بالذهب المحلق معاه أنت ولا ضده؟ علماء عرامة ضده طبعا، لأن هذا القول لا يعلم له فيه سلف أبدا، لا من الصحابة ولا من التابعين ولا من أصحاب المذاهب الأربعة. هو الشيخ رحمة الله عليه تبناه واستفاض في الكلام فيه في كتاب مشهور اسمه آداب الزفاف، ومن الكتب المحترمة التي ينتفع بها طالب العلم. استفاض الشيخ في كتاب آداب الزفاف وحمل بعض الأدلة على غير وجهها رحمه الله. بس ولذا بعض الناس، انتم عارفين عندنا واحد من الدعاء الآن يكره الألباني كرها شديدا، يكرهه كرها شديدا ولا يعترف له بفضل، وهو يقول شيخنا العلامة الألباني المحدث، لكن في الآخر يرى أن الألباني لا يعرف في الحديث ولا في الفقه ولا في التوحيد ولا في اللغة ولا في شيء، فلا يقر له بالفضل ولا بالإمام ولا بأي شيء، وهو مخالف طبعا لكل علماء الدنيا أجمعوا على إمامة الألباني، لكن ما أحد أجمع على عصمة الألباني. الألباني عالم لكن ليس بمعصوم. فأحد الدعاة المشهورين شوية في الفضائيات رد على الألباني، وبالذات مسك هذه النقطة، نقطة الذهب المحلق، فإن قلت له حق نقول العلماء سبقوه، ما كان هو ينبغي أن يروح متكلم فيها ويعتبر سقوط أو زلة الألباني في مسألة معناها سقوط الألباني كله، ما ينفعش ولا لا. فعمل رسالة معروفة منشورة اسمها المؤنق في إباحة تحلي النساء بالذهب المعلق وغير المعلق، هذا اسم مصطفى العتم، وهو أقام مؤسسة ومركز أبحاث لكراهية الألباني وشتم الألباني ويعني النيل منه مع القول بشيخنا وأستاذنا وعلمتنا، لكن يطعن فيه طعنا رهيبا جدا، طعنا رهيبا جدا، ويصل إلى أنه يعني لا يعرف شيئا في شيء، هذا مصيبة. لكن فتوى الشيخ الألباني في تحريم الذهب المحلق غير صحيحة، غير صحيحة. قال الذي يكون مثل الخاتم، مثل الخاتم والسوار ونحوه، ووردت أحاديث أخرى في الصحيحين وغيرهما تدل على جواز لبس الذهب المحلق، مثل ما في حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر النساء أن يتصدقن فجعلن يلقين خواتيمهن وخروصهن بين يدي بلال رضي الله عنه، هذا حديث متفق عليه، إن لما أمرهم أمر النساء بالصدقة خلعوا الخروص، الخروص إيه؟ يعني الأقراط الحلقان يعني، والخواتم، خلعوا الخواتم وخلعوا الخروص وبقى يرموها، فأخذوا من الحديث أن الذهب المحلق جائز لأن الخاتم هو محلق. والنبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا عليه خاتم من ذهب فقال يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده، وأخذ الخاتم من الرجل وألقاه في الأرض، والرجل رفض أن يأخذ الخاتم من الأرض. والحديث الصحيح مسلم، يبقى عندنا حديث الصحيحين حديث صحيح مسلم استدلوا بهم على رد على مين؟ على الشيخ الألباني، وهو لا يخفى على الألباني، هذه الحديث لا تخفى عليه، وإنما قال الخواتم لم تكن محلقة والقرط مفتوح، فليس محلقا تاما التعليق، ليس محلقا تاما التعليق، بغض النظر ما هو يرى ذلك، بغض النظر نحن مش نحن بقى، نحن مع القول المخالف للشيخ الألباني في مسألة الذهب المحلق. وهذه من المسائل، وكيف بالمرء يعني فضلا أن تعد يعني زلاته، أما يكون عنده زلة 2-3-5 ده تبقى يعني شيء، لأن احنا عندنا شيخ الإسلام له زلات في العقيدة أخطر بكثير من زلات الألباني في مسألة فقهية، هذه مسألة فقهية مش حديثية، مسألة فقهية، مسألة فقهية. طيب إذا احنا إيه الآن لسه برضو في الشاذ، فضربنا أمثلة على هذه الشاذ، لكن يبقى عندنا حديث شاذ خلافه اسمه المحفوظ، يبقى عندنا المحفوظ والشاذ، والمرة القادمة إن شاء الله نعرج على هذا الأمر قبل أن ندخل في البدل والمقلوب.